إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 73 بعد 100 من برنامجكم الأسبوعي مقراءة الإمام نافع. في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نقرأ ما تيسر من آيات سورة المائدة من الآية 107 حتى الآية 113 بإذن الله تعالى، ونعرض لبعض التنبيهات ونتمم إن شاء الله شرح متن الذيل، ذيل الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله وطيب ثراه. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ تلاوتنا مستعينين بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا
من الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. اتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، أنت قلت للناس، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
بارك الله فيكم أيها الأكارم. في هذه الآيات الكريمات ننبه إلى بعض التنبيهات كما هي العادة. في قوله تعالى يعني نقل من التنبيهات مراعاة للوقت إن شاء الله، ونستفيد من قراءة المتصلين في التنبيه إلى بعضها مما لا يمر علينا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الآيات الكريمات طبعا نشير إلى شيء متعلق بالضبط في قوله تعالى فينبئكم تلاحظون كثرة النقاط، وهذا ربما يلبس على بعض من يقرأ فلا يدري ما هي هذه النقاط، ولا يوجد فيها شيء يلبس على القارئ إلا النقطتان الأخيرتان على الياء، وهي في الحقيقة نبرة للهمزة، يعني الهمزة هنا هي مكتوبة على ياء، ومنهج الضبط في هذا المصحف هو وضع نقطتين للنبرة حتى ولو كانت على همزة في وسط الكلمة، فلا تشعر بالتشويش من هذا، بارك الله فيكم. أيضا ننبه إلى قوله تعالى إن يرتبتم، أن الراء هنا في كلمة إن يرتبتم راء مفخمة، والسبب مع أن قبلها هذه النون المكسورة، السبب أن هذه الكسرة منفصلة عن الراء فلا تؤثر فيها، والكسر إذا كان منفصلا في كلمة أخرى فلا يؤثر، وكذلك هذا الكسر أيضا عارض فليس له تأثير، يعني حتى لو كان مش كسر عارض فهو لا يؤثر لأنه منفصل، ولو كان متصلا وهو عارض فلا يؤثر، يعني لو بدأنا مثلا بكلمة ارتبتم فإننا نفخم الراء ولا نقول ارتبتم لأن هذا الكسر كسر عارض. نعم، ننبه أيضا إلى أن كلمة من الذين استحق عليهم لوليان، استحق الهمزة هنا التاء هنا مضمومة، وبالتالي إذا ابتدأنا بكلمة استحق نبدأ بالهمزة مضمومة، وقد أشير إلى ذلك في الضبط بوضع هذه النقطة بعد الهمزة كما نلاحظ، لو الشاشة تكبر قليلا يعني نلاحظ كما ترون هذه النقطة التي بعد الألف، هذه النقطة الدائرية الصغيرة تدل على حركة الابتداء، فحركة الابتداء هي الضم لأن النقطة أمام الحرف كما هو حال الضم، فنقول استحق. طيب ما هذه الفتحة التي فوق الألف؟ هذه علامة تدل على ما قبل الحرف، فما قبل الحرف مفتوح فتوضع هذه الجرة فوق الألف وتسمى جرة ولا تسمى فتحة. أيضا مما ننبه إليه في هذه الآيات قوله تعالى والتوراة والإنجيل، هذه كلمة التوراة تقلل قولا واحدا ونبهنا إلى ذلك مرارا ولا نمل من التنبيه إلى ذلك، هذه تقلل قولا واحدا لمن قصر البدل وسط البدل طول البدل لا فرق، يعني أهل المغرب أهل الجزائر أي اختيار تختارونه في القراءة هذه الكلمة مقللة قولا واحدا عند ورش فليراعى ذلك بارك الله فيكم. أيضا فتكون طائرا، هكذا هي القراءة فلا يعجب من ذلك من يقرأ بغير قراءة الإمام نافع ويظن أن هناك خطأ في هذا، تقريبا هذه هي الملاحظات يعني التي أحببنا أن ننبه إليها في هذه الآيات الكريمات. ننتقل إلى شرح ذيل الدرر، بل ننتقل إلى خاتمة ذيل الدرر اللوامع، وقد أكرمنا الله عز وجل بشرح نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وبشرح ذيله أيضا في المخارج والصفات ولله الحمد، وبقي علينا شيء يسير من بقية الصفات أو الأبيات فنأتي عليه في هذه الحلقة إن شاء الله. وقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، والغنة الصوت الذي في الميم والنون، يتكلم الناظم هنا عن الصفة السادسة من الصفات التي لا ضد لها، ذكر خمس صفات ثم جاء بهذه الصفة السادسة من الصفات التي لا ضد لها وهي صفة الغنة. ما هي الغنة؟ الغنة هي صوت زائد يخرج من الخيشوم يصاحب النون والميم في جميع أحوالها، يعني سواء كانت متحركة كانت ساكنة، النون في كل أحوالها والميم لابد فيها من خروج صوت من الخيشوم. ما هو الخيشوم؟ هذا الذي تستقر عليه النظارة، هذا الجزء العظمي. الأنف فيه جزء عظمي هنا صلب، وهنا جزء لين. هذا الجزء اللين ليس هو الخيشوم، الخيشوم هو الخرق الذي في داخل هذا الجزء العظمي، هذا هو الخيشوم. فالغنة غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا. الحقيقة حتى نفهم ما الذي يحدث حتى تخرج الغنة ولماذا في النون والميم، احنا طبيعي عندما نتكلم يخرج مع الكلام هواء من الداخل، والدليل أننا مع الكلام نجد أننا إذا أطلنا في الكلام ينتهي نفسنا ونحتاج أن نتوقف ونأخذ شهيقا حتى نتابع. فهذا الشهيق يدل على أن الكلام عندما كان يخرج يخرج ومعه هواء. إذن الهواء يصاحب الحروف في خروجها، وطبعا كما بينا ذلك في صفتي الهمس والجهر، هناك حروف معها هواء كثير وهناك حروف معها هواء قليل. فالحروف ذات الهواء الكثير تسمى مهموسة، والحروف ذات الهواء القليل تسمى مجهورة. طيب، الحرف المهموس والمجهور وهو يخرج مع انتقالنا من حرف إلى حرف يخرج أيضا نفس ينهي الكلام. النون والميم تمنع المنفذ الفموي من إخراج هذا الهواء. فأنا عندما أقول أن، لساني يغلق تماما، المنفذ يغلقه تماما، فلا يمكن أن يخرج الهواء من الفم. فما الذي يحدث؟ الهواء يعود فيخرج من الأنف، الهواء يعود فيخرج من الأنف، لأنه في داخل الفم. لو وصلنا إلى داخل الفم ونزلنا إلى الداخل نجد في الحلق في داخل الحلق نجد الحلق مفتوحا، والحلق إذا خرجنا منه نجد الفم، لكننا لا نجد الفم فقط، وإنما هناك أيضا من داخل الحلق فتحة داخلية توصل إلى الأنف. والدليل أننا إذا استنشقنا ماء أو نزلنا في بحر أو مسبح أو نحو ذلك واستنشقنا هذا الماء نجده أين؟ في حلوقنا، فالأنف متصل بالحلق. هذه الفتحة الداخلية تكون هي المنفذ والمنفس الذي يخرج منه الهواء مع حرف النون والميم، لأن المنفذ والمنفس الفموي مغلق. في النون أنا أغلقت لساني تماما انعدم الخروج، وفي الميم أنا أغلقت فمي تماما فانعدم الخروج. فأقول أن وأقول أم، أن أم، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ هذا هو الذي حدث معي، انغلق المخرج بالكلي، فخرج الهواء وعاد ليخرج من الأنف، وهذا الدليل. أن، ها هو الأنف يصدر صوتا وعندما أسده يتأثر الصوت. طيب الميم، أم، المخرج عندما ينسد يؤثر على الخروج. فلذلك الغنة أو الخيشوم هو مخرج إضافي مصاحب لمخرجي الميم والنون. فالنون لها نصف لساني ونصف خيشومي، والميم لها نصف شفوي ونصف خيشومي. ممتاز، هذا هو ما يحدث في الغنة، هذا هو ما يحدث في الغنة. نلاحظ الصفة السادسة من الصفات التي لا ضد لها، الغنة، وهي عبارة عن صوت زائد يخرج من الخيشوم يصاحب نطق النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا. بعض العلماء يعني يشبه هذا الصوت من باب التقريب طبعا، فيقول هو صوت يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، يعني أنين تئن هكذا. هذا التشبيه طبعا لم يعد مناسبا لعصرنا، لأننا لا نرى الغزلان ولا نرى الغزلان عموما، لا في حال ضاع ولدها ولا لم يضع ولدها. الغزالة على طول إحنا لا نراها إلا في الصور، أو قل ما يعني نشاهدها في بعض حدائق الحيوان ونحو ذلك، لكن لا ندري عن أحوال الغزلان ولا ندري صوت الغزالة عندما يضيع ولدها، يعني ما شاء الله حالة خاصة جدا. فعندما نقرب العلم لطلابنا لا ينبغي بارك الله فيكم استخدام مثل هذه الأشياء من باب التقريب، لا، إنما نشير إلى ذلك حتى نفهمه، لكن هذا صوت غير مقرب، لأننا لا نعرف صوت الغزالة ولا نعرف صوتها حتى إذا ضاع ولدها ولا لم يضع ولدها. هذا ما عاد موجودا في أكثر المجتمعات، أكثر المجتمعات المتمدنة لا تعرف ذلك. ما هو الخيشوم؟ هو الخرق المنجذب إلى داخل الأنف، ها، اللي هو العظمي، هذا الايه، هذا هو الخيشوم. طيب، هل للغنة التي تخرج من الأنف مراتب، أزمنة، يعني لها زمن مع النون أو الميم؟ الغنة لها 4 مراتب. أكمل ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين والمدغمتين، هذه أكمل ما تكون الغنة. إن الله من يعمل، فأما من أعطى، تمام، مما إن، هذه كلها أمثلة للغنة أكمل ما تكون. والغنة الكاملة أقل شوية من أكمل ما تكون، أقل منها بقليل، تكون في المخفى، من فضل أنتم، جميل، أنتم. فهذه المراتب مراتب زمنية، وأيضا مراتب لقوة الغنة التي تخرج. والغنة الناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، عندما أقول أنا أنعمت، أنعمت، هل هناك غنة؟ لا يوجد غنة زائدة، لكن هل هناك غنة؟ نعم يوجد غنة، والدليل ها هو أنعمت، آل الصوت خرج من الأنف، لا أستطيع أن أنطق بنون أو ميم مطلقا إلا وفيها غنة، لابد هذا الخيشوم لابد أن يعمل. وكذلك في النون والميم المتحركتين، فأقول نعمة، أيضا الغنة تعمل في النون والميم، لابد من ذلك. فهذه مراتب الغنة. ولا يجوز تقدير الغنة بالحركات، يعني لا يناسب أن نقول الغنة مقدارها حركتان كما هو شائع في كتب التجويد الحديثة، لا، ليس هذا مقياسا صحيحا، ولا يعطي التصور الصحيح، ولا يوصل إلى التصور الذي عند العلماء الذين شرحوا هذا الحكم من قديم الزمان من علماء السلف، ولا يصف الصوت الذي ينقله القراء، فالقراء عندهم زمن أطول في الحقيقة من الحركتين، يعني عندما يقرأ القارئ فيقول إنا أعطيناك الكوثر، لا يشعر أن زمن الغنة هو ثلث زمن المد، وإنما هو الثلثان، يعني إن شئنا أن نقدر بالحركات وهذا لا يصح، فالأنسب ربما يكون الأنسب في نظري أن نقول 4 حركات مثلا، يعني لكن حركتين هي قليلة جدا على القياس. وعلى كل، فلا ينبغي أن نقيس الغنى بالحركات، وإنما تتناسب تناسبا طرديا مع سرعة القراءة، وتقدر بالمراتب، أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، الكاملة في النون والميم المخفتين، الناقصة في الساكن المظهر من النون والميم، أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. انتهت الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله، وقد جاء الناظم على 5 صفات وذكر الخيشوم أو الغنة، ولم يأتي على صفتين لم يذكرها في الصفات، صفة اللين وصفة القلقلة. أما اللين فقد مر ذكره في أحكام المدود، وتبين في أحكام المدود أيضا مفهوم اللين وحروفه ونحو ذلك. واللين هو نطق الحرف في لين وسهولة وعدم كلفة على اللسان، هذا معنى اللين، ويكون ذلك في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبله. الصفة التي لم يذكرها الناظم أبدا من قبل ولا من بعد صفة القلقلة، فنذكرها ونبين معناها. فالقلقلة هي اضطراب المخرج عند النطق بحروف قطب جد، أو نقول هي تباعد طرفي عضو النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة، طرفا عضو النطق، أنا أنطق بالحرف من طرفين، فالقاف من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى كما شرحنا في المخارج، الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الطاء، الباء من الشفتين، كل حرف من حروف قطب جد ننظر في مخرجه، فيتخرج القلقلة بتباعد طرفي عضو النطق، فأقول أق أق، أغلقت ق أو ما فتحت صارت القلقلة تباعد طرفي عضو النطق. أق أط أب أج أد، حروفها قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. القلقلة لا تميل إلى الفتح ولا تميل إلى الكسر ولا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها، هذا كله لم يذكره العلماء القدامى، وإنما هو متأخر جدا. والذي نأخذ به وبه قرأنا عدم إمالة القلقلة إلى حركة من الحركات، وإنما تكون القلقلة صوتا مستقلا، لأن إمالتها إلى حركة فيها نوع من أنواع إمالتها إلى التحريك وإخراج لها عن سكونيتها، والحرف ساكن، لماذا نخرجه إلى أو نقربه من الحركة؟ يمكن أن يضطرب الحرف في مخرجه في نفس المخرج، لا يحتاج إلى أن نخرجه إلى مخرج آخر أو إلى صوت آخر. فعندما أقرأ فأقول أق أب أب، هذا الصوت مائل إلى ماذا؟ ليس مائلا إلى شيء. تحققت قلقلته أم لا؟ تحققت قلقلته. ما الداعي لأن أقول أب أو أب أب فأميله إلى الكسر أو أتبعه ما قبله وما بعده؟ هذا لا ينبغي إن شاء الله. والقلقلة لها مرتبتان عند العلماء، صغرى وكبرى. الصغرى والكبرى كلها في حروف قطب جد إذا كانت ساكنة، إلا أن الفرق بينهما أن الصغرى إذا كانت الحروف موصولة وإحنا ماشيين في التلاوة في وسط الكلمة في آخر الكلمة لا فرق، المهم أن التلاوة موصولة، الحرف موصول بما بعده. وأما الكبرى فإذا وقفنا على الحرف، فإذا قرأت مثلا اقتربت الساعة، اق هذه القلقلة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. طيب لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم، قلقلة صغرى ولا كبرى في آخر الكلمة؟ صغرى. نعم، ليه؟ لأن يلد ولم موصولة، لكن ولم يولد وقفت هنا، هذه قلقلة كبرى. والمشدد الموقوف عليه كالساكن الموقوف عليه في التسمية، نقول عنه قلقلة كبرى، لا نقول مثلا أنه قلقلة أشد من الكبرى أو نحو ذلك، لا لا حاجة لذلك. فأقول مثلا وتب وتب ب، هذا الوصف مثل كس ب، نفس الصوت نفس الصوت، كل ما هنالك أن الحرف كان مشددا لأن باء دخلت في باء فصارت باء مشددة، لكن الباء الثانية التي قلقلناها في الحقيقة هي نفس الصوت، ليست قلقلتها أقوى مثلا. وبناء على ذلك فلا ينبغي للقلقلة في وسط الكلمة أن تضخم. بعض الناس يقرأ اقتربت، نقول له ما هذا، ده هذه قلقلة صارت كبرى، اقتربت، القلقلة ماشية مع التلاوة لا تظهر بوضوح كما تظهر في الوقف، وهي ظاهرة نعم، لكن لا داعي لتضخيمها بهذه الطريقة. قال الناظم رحمه الله في البيت 73 بعد 200، وهو البيت الأخير في أكثر النسخ لذيل الدرر اللوامع، قال فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. ذكر فائدة الصفات الأساسية التي أراد أن ينبه إليها، وهي أن الصفات تفيد القارئ في معرفة المظهر والمدغم. ليه؟ لأن الصفات منها صفات قوية ومنها صفات ضعيفة، في صفات تقوي الحرف وصفات ليست قوي، فالحرف القوي لا يدخل في الضعيف، لا يدغم فيه أبدا، الكبير لا يدخل في الصغير، لكن الصغير يدخل في الكبير. قد أو نقول مثلا ودت طائفة، ما هو الحرف الأقوى، التاء أم الطاء؟ أكيد الطاء طبعا، فالتاء تدغم في الطاء، نعم تدغم، لكن الطاء هل تدغم في التاء؟ لا لا يمكن، يعني لا أقول، يعني أقول ودت طائفة فالتاء تذهب وتصير طاء، لكن لا أقول أحطت بما لم تحط به، وإنما أقول أحطت، ولا أستطيع أن أذهب بالطاء لأني الطاء قوية، والقوي لا يدخل في الضعيف، القوي لا يدغم في الضعيف. فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. وكذلك طبعا الصفات تجلي الحرف وتزيده بهاء ورونقا وحسنا، لأن الحرف إذا خرج من مخرجه لا يكتفى بذلك، وإنما يحتاج الحرف إلى صفات تعطيه رونقه وبهاءه الحسن. المخرج كالجسم الأساسي للحرف، والصفات مثل الإكسسوارات كده يعني، كأنها مزينات ومجملات، منها ما هو ضروري كالملبس مثلا. يعني هل أستطيع أن أخرج عليكم أو يخرج أحدكم ويمشي في الشارع وهو لا يلبس ملابس؟ لا يمكن ذلك. هل هي جزء من جسمه الأساسي؟ ليست جزءا، لكنها مهمة جدا. وهناك يعني أمور محيطة بنا ليست ضرورية، يعني كمن يلبس فوق ملابسه شيئا من الحلى ويتختم في يده، أو يلبس ساعته، أو يستخدم أي نوع من المزينات، هل يلزمه ذلك؟ لا، لكن ظهوره بها يعطيه مزيدا من الجمال ومزيدا من الحسن. وهكذا الصفات، هكذا الصفات، الإتيان بها جميعا يخرج الحرف برونق وبهاء، وإنقاص صفات من الحرف يذهب برونق الحرف وجماله وبهائه بقدر ما نقص من الصفات. وقد زاد بعض النساخ أو زيد في بعض النسخ 3 أبيات أخرى لا نرويها بالإسناد إلى الناظم رحمه الله، وإنما نذكرها استئناسا، حيث في بعضها: تم كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمه مبتغيا للأجر، علي المعروف بابن بري، 97 مضت من بعد 600 قد انقضت. فهذه الخاتمة ذكرها بعض العلماء، أو ذكرت في بعض النسخ، لعل الناظم ذكرها ولعله لم يذكرها وإنما زادها بعضهم. فيذكر فيها الناظم أن هذه هي النهاية، نهاية نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمه مبتغيا للأجر، علي المعروف بابن بري، الإمام علي بن محمد ابن علي بن محمد ابن بري رحمه الله وطيب ثراه. متى نظم هذا النظم؟ 97 مضت، 97 من بعد 600 قد انقضت، 697 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني قريب من 700 من الهجرة. رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وطيب ثراه ورفع درجته في المهديين وتقبله في الصالحين وجزاه خيرا عنا وعن المسلمين، وجزى الله عنا علماءنا جميعا خير الجزاء الذين علمونا وأدبونا وربونا وأحسنوا إلينا بذكر هذه العلوم النافعة التي تقرب إلى الله وتحسن من تلاوة كتاب الله عز وجل كما يرضي الله عز وجل وكما نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله أن وفقنا بمنه وكرمه لهذا، وما توفيقنا إلا بالله بعد هذه الرحلة الطويلة مع هذه الأبيات على مدى عشرات الحلقات. فنحمد الله عز وجل على أن أتم لنا هذا الفضل بمنه وكرمه. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف يكون لدينا تتمة مختصرة، بعض المعلومات المختصرة المتممة لهذا الشرح، المعينة على مزيد فهم إن شاء الله تعالى. وبها نختتم هذا النظم وما يتعلق به، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، وأن يتجاوز عما وقع من الخطأ والخلل والزلل، إنه تعالى أكرم مأمول وأعظم مسؤول، والحمد لله رب العالمين. فاصل نعود بعده لاستماع بعض المشاركات فيما تبقى من الحلقة، فابقوا معنا.
قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها، فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه، ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
حياكم الله أيها الأكارم، بعد هذا الفاصل نبدأ بهذا الاتصال من منذر من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا أخي منذر، كيف حالك؟
بخير والحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، تفضل. بسم الله.
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم.
انتبه يا لا تقل أنفسكم، كو ضم الكاف جيدا.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. نعم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ضم جيدا، بما كنت وليس كو.
فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا.
فيقسمان بالله إن ارتبتم
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
حسبك، بارك الله فيك. نأخذ مشاركة توبة.
الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا توبة، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
لحب الخير لشديد
لشديد
لا كرري مثلي لحب الخير لشديد
لحب وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بارك الله فيك يا توبة، الله يفتح عليك ما شاء الله، اليوم جميل. طيب نأخذ هذا الاتصال من بدر. السلام عليكم.
السلام.
أهلا يا بدر، حياك الله وبياك.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله، اللهم لك الحمد، بخير، بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فخم الراء زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. راء راء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا، قل معي، قل معي فقط حرف الراء المفتوحة. راء
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 الراء
الراء
هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ماشي. هدف إن عثر على أنهما.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا.
لا لا لا، أصل الكلام. فيقسمان بالله، لا يصلح هذا الوقف.
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا.
لا لا تزد، لا تقول وما اعتدينا، هذه ثلاث حركات، نحن نريد اثنتين فقط. وما اعتدينا، قل وما اعتدينا.
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، فتح الله عليك. نأخذ هذه المشاركة من محمد ممدوح من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
بارك الله فيك أخي محمد. تنبه إلى الأمور التالية. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجع. الآن أنت سكت بين اهتديتم إلى الله، لم تتنفس، إما أن تصل وإما أن تقف، لكن أن تسكت هذا ليس موضعا من مواضع السكت، لا يجوز لك إلا أن إما أن تتنفس أو لا تتنفس وتتابع التلاوة. إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، أو تتنفس إذا اهتديتم ثم تأخذ نفسك إلى الله مرجعكم. أما إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم هذا بدون تنفس، هذا لحن خفي، وهو خفي جدا لكنه لحن. في قوله تعالى حين الوصية، رقق الواو، لا تقول الوصية، الواو، الوصية، رقق الواو. في منكم ذوى عدل منكم أواخران من غيركم إن أنتم، عندنا ست حركات ثم أربعة ثم ست. أنا لم أسمع التمييز بين هذه الأزمنة، لا أدري ما الذي تريد أن تفعله، هل تريد أن تطول البدل أم قصرت المدود؟ فتقول ذوى عدل منكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فيظهر للقارئ أو للسامع يعني ماذا مددت، دون أن يسألك فيقول ماذا تريد أن تفعل، هل تريد أن تمد أربعا أو ستا أو ماذا، فهذا يوصلك إلى الإتقان. كلمة قرباء التقليل عندك في المرة الأولى كان غير جيد، في المرة الثانية كان جيدا، بارك الله فيك. نستمع إلى أو نأخذ هذا الاتصال من يونس من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا يونس، كيف حالك؟
الحمد لله.
تفضل اقرأ لنا من أول من قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا.
هذا المد قصير يا يونس، طول، ست حركات كاملات.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ترد أيمان بعد أيمانهم.
هل تريد أن تقلل أدنى أم تفتحها؟
أقلل.
أنا لم أسمع تقليلا، التقليل أكثر مما فعلت. أدنى هكذا.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة.
انتبه لزمن المد، أعد.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
حسبك، بارك الله فيك، أشكرك على هذه المشاركة. عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبيك، تفضل. بسم الله، يوم يجمع الله الرسل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين.
لا، أنت تركت المكان المناسب للوقف ووقفت على مكان غير مناسب، إما أنك واصل إلى المحطة التالية أو تقف عند المحطة الأولى. والتوراة والإنجيل ثم تبدأ وإذ تخلق من الطين. أعتذر إليك، يعني بعد هذه الملاحظة خلاص كده نكتفي، لأنه انتهى في الحقيقة وقت الحلقة، لكن أحببت أن يعني أكسب أن أسمع منك شيئا في هذه الحلقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وجزاكم أيضا جميعا أيها الإخوة والأخوات خيرا على حسن المتابعة وطيب الأخذ، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. مقررنا إن شاء الله في الحلقة القادمة من الآية 14 بعد 114 إلى آخر سورة المائدة إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم هذا العمل، ونفعنا وإياكم به في الدنيا والآخرة، إنه تعالى جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.